إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 26 على 800 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولازلنا في كتاب الصلاة، في صفة الصلاة، وقد وصلنا إلى قوله: ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة. أولا قوله الدعاء، لو قال الاستفتاح لكان أولى، لأن هناك من يمنع الدعاء، هناك من يمنع الدعاء بين تكبيرة الإحرام وبين القراء، ويقولون يتعين الثناء، فلو قالها هنا الاستفتاح لكان أولى حتى يشمل الثناء والدعاء. وفي هذا الباب يذكر لنا رحمه الله أنواعا من الاستفتاحات التي يستفتح بها العبد صلاته بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. والاستفتاح يعني سيأتي حكمه وأن هناك من أوجبه. وذكر ابن المنذر رحمه الله هنا 8 أنواع من الاستفتاحات، والشيخ رحمه الله ذكر 12 نوعا، وستأتي إن شاء الله تعالى. ولكن قبل الاستفتاح نذكرها هنا مسائل، هذا موضعها. المسألة الأولى حال اليدين في الصلاة، هل يرسلهما أو يضع اليمنى على اليسرى، ثم إذا وضع اليمنى على اليسرى كيف يضعها؟ وهذا ذكره الشيخ في صفحة 205 وما بعدها. قال: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، واليد عند الإطلاق المراد بها الكف، ولذا كان قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما بين بنفسه لا يحتاج بيانا، لأن اليد عند الإطلاق المراد بها الكف. ولما أراد الله عز وجل أن يقيد ذلك في آية الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. فعندما يقال وضعوا اليمنى أي الكف اليمنى، الكف اليمنى على اليسرى، على اليسرى يعني على الكف اليسرى، فكيف وقد جاء البيان، كما في رواية ابن الجارود في المنتقى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع كفه اليمنى، كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلا بد أن تكون الكف اليمنى على هذه المواضع الثلاثة، ما يضع هكذا فيكون وضع فقط على الكف، ولا يضع هكذا حمك الله فيكون وضع على الرسغ والذراع دون الكف فتتدلى الكف اليسرى، وإنما وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، هذا هو الوضع. وثبت أيضا القبض، القبض نفس هذه الصفة، فبدل أن يضع يقبض، فيقبض على كفه والرسغ والساعد. والمسلم إذا يعني أدى هذه الصفة بلا تكلف فيكون موضع اليدين على الصدر، على الصدر على أسفل الصدر، لا يبالغ فينزل إلى أسفل لأنه يتكلف فتجد هذه تميل، ولا يبالغ إلى فوق، وإن كان هذا جاء عن إسحاق بن راهوية أنه كان يضع يديه عند ثدييه، إنما هكذا. فيعني المتأمل في الأحاديث النبوية فيجد أن هذه الصفة هي أعدل الصفات، فلا يرسل ولا يدلي كما هو مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم أنه يمسك بالرسل، فهذه تكون هكذا، نعم، فهذا يعني اعتمدوا فيه على يعني حديث ضعيف، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال: ومر برجل وهو يصل وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، وهذا مما يجوز فعله مع المصلي إذا لم يترتب على هذا مفسدة. عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذه المواضع الثلاثة، وهذا جاء من حديث وائل بن حجر. قال الشيخ في هذا الحديث: ثم وضع يده اليمنى، ولعل الشيخ لم يقف على رواية ابن الجارود، رواية ابن الجارود في المنتقى: وضع كفه اليمنى، وهذه الرواية حتى إن لم تأتي فمعروف أن اليد في لغة العرب هي الكف. قال: وله شاهد من حديث سهل بن سعد، الحديث عند مسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه، أخذ شماله بيمينه، ربما ظاهرها يدل على مذهب الحنابلة، لكن الرواية المفصلة مقدمة. حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على ذراعه. فهم الناس من هذا أنه يفعل هكذا، ومن قال إن الذراع هذا موضعه، هذا أيضا على ذراعه، الذراع هذا كله من الكتف إلى رأس الوسطى، هذا كله ذراع. فالذي فهم من هذا أنه يفعل هكذا، نقول له: لماذا لا تفعل هكذا؟ هذا أيضا من الذراع. فجاءت الرواية المبينة لهذا الموضع، وهو على ظهر كفه اليسرى والرسع والساعد، ويكون هذا على ذراعه. قال الشيخ عن الحافظ: وإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا الوضع فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم وجب المصير إلى ذلك. هذه فيه مراعاة أيها الإخوة، يعني مراعاة الخلاف والإجماع ونحو ذلك، وإلا فالأصل ماذا يا أبا الحارث؟ أن الحديث النبوي لا يحتاج إلى ذلك، الحديث النبوي حجة بنفسه، لا يحتاج أن ننظر من قال به إلا إذا أجمعوا على خلاف الحديث، وهم إذا أجمعوا على خلاف الحديث فهذا الحديث إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون منسوخا. ولذا مال الشوكاني في نيل الأوطار إلى القول يعني بالإيش بهذا. نعم، قال: وأمر بذلك أصحابه كما في الحديث: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. قال: وكان يضعهما على الصدر. الآن يعني هاتان مسألتان، المسألة الأولى وضع اليمنى على اليسرى مجردة، ثم أين يضعهما؟ قال: وكان يضعهما على الصدر. قال: وفي ذلك أحاديث. الحديث الأول حديث والي بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. سلمنا أن هذا الحديث فيه ضعف، لكنه يتقوى لأنه جاء من طرق. الحديث الثاني حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره. وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. الحديث الثالث مرسل طاووس، فإذا وائل بن حجر، قبيصة بن هلب عن أبي، بعدين مرسل طاووس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره، أو يشد بهما على صدره. وهذا الذي أحفظه بهما. نعم. قال: وهذا إسناد مرسل جيد، وينبغي أن يكون حجة عند الجميع، لأنه وإن كان مرسلا فقد جاء موصولا من أوجه أخرى. نعم بهما. طيب نعم. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر، قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره. وأخرج البيهقي نحوه عن ابن عباس وسنده محتمل للتحسين. نعم. وقريب من هذا يعني وضعهما فوق السرة، فوق السرة ليس عليها وإنما فوقها، فوق السرة، فيعني لا ينافي ما تقدم ذكره. قال الشيخ ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد وحديث وائل، فإن قلت ليس في الحديثين بيان موضع الوضع، يعني في حديث وائل وفي حديث سهل، قال قلت ذلك موجود في المعنى، فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا. قلنا وإلا تكلف، لأن وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد مع عدم التكلف والأريحية يوجب وضعهما على الصدر، وإلا خفض وانحنى وتكلف كالحنفي، أو دل الكف كالحنبلي، أو ترك كله كالمالك. فأي مخالفة لهذه الصفة فإنها يعني سيترتب عليها هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثالث صفحة 43 عند قوله، عند قول الماتن ثم يقبض كوع يسرى، كوع هذا الكوع، هذا مذهبهم، ثم يقبض كوع يسرى، فعند هذا الموضع قال تحت سرته، يقبض كوع يسرى تحت سرته. كيف أبو صلاح يا نايم؟ قوم ورينا. يقبض كوع يسرى تحت سرته، كوع يسرى، كوع هذا الكوع بس، تحت سرته، انزل كمان تحت السرة، بس هو ما ب... هو لو بيدل يد... يدلون يد اي وهكذا. نعم. ها لا هكذا، يقبض كوع يسرى تحت سرته، هذه السرة هكذا، هذا فوق السرة بعد تحت سرته، ثم يقبض كوع يسرى تحت سرته. قال هذه الصفة التي ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشروع على المشهور من المذهب، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. لا هذا عندهم تحت السرة. نعم. الحديث هذا في زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه، وأيضا رواه أبو داود، والحديث ضعفه البيهقي والنووي في المجموع، والزيلعي في نصب الراية والحافظ في الفتح. وحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول بالتخيير في وضعهما تحت السرة أو على الصدر، وأن ذلك واسع عندهم، هكذا حكى الترمذي. قال الشيخ ابن عثيمين: وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعهما فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك. قال القول الثالث: وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر. قال الشيخ: وهذا أقرب الأقوال. والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر. وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره. ثم ذكر الشيخ الصفات التي يفعلها الناس، قال: يضعهما على جنبه الأيسر، وإذا سألته قال لأن هذا جانب القلب. نعم. وجعل الشيخ أن هذا من الاختصار في الصلاة المنهي عنه. هنا ذكر الشيخ قال: وأما وضعهما تحت السرة فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسندا تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا واضطرب فيه، فجعله مرة من حديث علي وأخرى من حديث أبي هريرة. هذا الرجل هو عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. ثم قال الشيخ: وأما مذاهب العلماء في محل الوضع فذهبت الشافعية، قال النووي وبه قال الجمهور، إلا أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته. إذا وضع فوق السرة فهو يكون يعني على الصدر أسفل الصدر. نعم. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة، واحتجوا بحديث علي المتقدم، وقد علمت أنه حديث ضعيف اتفاقا فلا يجوز الاحتجاج به. ثم ذكر في صفحة 225 قال: وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوية، فعن المروزي قال: كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت ثدييه. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. وينبغي أيها الإخوة كما هو معلوم يعني مراعاة الخلاف في هذا. ثم قال: وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. ما هو الاختصار؟ أن يضع يده على خاصرته. أخرج البخاري عن عائشة: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. والحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب الأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. وأيضا مما يتعلق بهذا النظر إلى موضع السجود والخشوع. تأملوا أيها الأخوة هذه التدقيقات، والموفق من يستحضر هذه السنن عند صلاته فيؤجر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى تأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. هذا مما ينبغي مراعاته، رحمك الله. ونبه الشيخ هنا على ما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة. قال: فهو تورع بارد وخير الهدي، رحمك الله، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه ينظر إلى موضع سجوده، ويجوز له أن يلحظ في صلاته، كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته، واللحظ هو تحريك العينين لا تحريك الوجه، هكذا ينظر هكذا يمين وشمال، هذا يجوز له. وعند المالكية، أنا لا أجيب على شيء في الدرس حتى ما ينقطع تسلسل الدرس، إذا عندك شيء إن شاء الله في نهاية الدرس أجيب. وعند المالكية أنه ينظر إلى جهة القبلة. وعلى كل حال فالمسلم المصلي يفعل ما هو أخشع له. ربما الإنسان إذا نظر إلى موضع سجوده ربما يشرد ذهنه، فكل يفعل ما يكون أخشع له، لأن هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال: رأيت الجنة والنار على الحائط. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: لا تخطفن أبصارهم، وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذا وحده والله كاف في حصول الخشوع في الصلاة، لو استحضر الإنسان هذا: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الالتفات يعني بالوجه: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا عندنا النظر في الصلاة على مراتب: المرتبة الأولى أن ينظر إلى موضع سجوده أو أمامه، المرتبة الثانية أن يلحظ في صلاة يلحظ، هذا كله جائز. وأما الالتفات بالوجه فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأما إذا استدار ببدنه فتبطل إيش صلاته. فهذا كلها مراتب لها أحكامها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك السجود، وإقعاء كإقعاء الكلب في الجلوس، والتفات كالتفات الثعلب. الالتفات كالتفات الثعلب، التفات بالوجه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك ترى. هذا أيضا مما يعين على الخشوع، فإن كنت لا ترى فإنه يراك. ويقول: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة. نعم، مثل هذا الغطر هذه الأحمر وأبيض، نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها يعني الخميصة ألهتني آنفا في صلاة. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. فما بالك بالنظر إلى النقوش التي تكون مثلا في البساط ونحوه. قال: وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، سهوة يعني فتحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، وفي لفظ: أميطي عنا قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. كل هذا أيها الإخوة يعني تهيئة. ثم في صفحة 238 ذكر أدعية الاستفتاح، ولو قال يعني أنواع الاستفتاح لكان أولى، إلا أن يقال إن الدعاء يشمل الإيش؟ يشمل الثناء والمسألة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: أخبرنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث علي في الاستفتاح، والذي يسمى دعاء التوجه، هذا في صحيح مسلم. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال، هذا الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وجهت وجهي الوجه الحسي والوجه المعنوي الذي هو بمعنى الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، هذا كله استفتاح. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، ليس في فعل الله عز وجل شر أبدا. حمك الله. لو خففت لهم مكيفات شوي. فليس في فعل الله عز وجل شر أبدا، وإنما الشر في مفعولاته، وهو الشر الذي في مفعولاته ليس شرا مطلقا، وإنما هو شر نسبي، قد يكون شرا في مكان وخيرا في مكان آخر، يكون شرا في زمان وخيرا في زمان آخر، يكون شرا في محل وخيرا في محل آخر. الشر ليس إليك. قال: أنا بك وإليك، أنا بك وإليك، هذا يعني جمع الشرع والقدر. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، هذا أيها الإخوة يقال في المكتوبة وغيرها، والقول بحصره في صلاة التطوع لا دليل عليه. هذا في في صفحة 249 عند الشيخ، القول بحصره بصلاة التطوع لا دليل عليه. فهذا يعني يقال في المكتوبة، وكان يقوله نعم هذا يقال في المكتوبة. في بعض الروايات كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، وفي رواية أبي داود والترمذي كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، فدلت الروايات على أنه يقال في المكتوبة وغيرها. فهذا دعاء الإيش؟ التوجه. قال أبو بكر: يدخل هذا الحديث على من زعم أن ليس لأحد أن يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن، صح؟ لأن هذا دعاء بما يعني ليس في القرآن. طيب من قال بهذا؟ قال بهذا النخعي وطاووس وأبو حنيفة رحمة الله عليهم. قال: ويدخل عليه سائر الأخبار التي أنا ذاكرها إن شاء الله. فهذا دعاء الإيش؟ دعاء التوجه. قال: وجه ثان مما يدعى به بعد التكبير قبل القراءة. وجه ثان يعني نوع آخر. قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو معاوية عن حارث عن عمرو عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك. هذا أجمع الثناء على الله عز وجل، لأن فيه نفي ما لا يليق بالله عز وجل وإثبات ما يليق به. وتبارك اسمك وتعالى جدك غناك ولا إله غيرك نتيجة. فالذي هذه صفته هو الإله الواحد القهار الذي لا إله غيره. هذا جاء من حديث عائشة وأبي سعيد وأنس وجابر. طبعا دعاء التوجه عليه السادة الشافعية، وهذا دعاء الثناء هذا عليه الإمام أحمد وأبو حنيفة. وأما السادة المالكية فلا استفتاح عندهم، بل مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين. نعم. في صفحة 252 ذكر الشيخ هذه الأحاديث وخرجها، أما حديث أبي سعيد وأما حديث عائشة وأما حديث أنس وأما حديث جابر. قال: وقد ثبت الاستفتاح بسبحانك اللهم عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة، وفي بعضها أنه كان يجهر بها ليتعلموها، وهو في صحيح مسلم. وقد ذهب إلى هذا الاستفتاح أبو حنيفة وأصحابه، وبذلك قال الإمام أحمد. نعم. وطبعا هذا هو المشهور الذي عليه يعني أكثر الناس. قال: وممن روينا عنه أنه كان يقول هذا القول إذا استفتح الصلاة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. ثم ذكر الأسانيد عنه: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا بكر بن بكار قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، هكذا الشعيثي. نعم. قال أخبرنا مكحول أن أبا بكر كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا الحسن بن عفان قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. هذا رواه مسلم وهو أيضا عند الطحاوي وابن أبي شيبة. رواه مسلم يعني على الاختصار. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا سهل بن بكار قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر بذي الحليفة فقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر عن عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله مثلهم. هذا عند ابن أبي شيبة. وروينا عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم قال حين تقوم إلى الصلاة. هذا مما يستأنس به. نعم تقول هؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجه ثالث مما يدعى به بعد التكبير قبل القراءة. قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا بشر قال أخبرنا عمران بن مسلم عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس الحديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد قال بعد ما يكبر. هناك أيها الإخوة استفتاحات يعني السنة أن تكون في صلاة الليل ولم يأتي أنها تكون في الفريضة. مثل هذا كان إذا قام من الليل للتهجد فهنا الشيخ لم يذكر في طرقه أنه جاء في الفريضة كما مر في حديث علي اللهم لك الحمد أيضا ثناء أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام وعند البخاري أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت. تأملوا في هذه التقسيمات أيها الإخوة. لو كل ثناء ثم يأتي ماذا بعد الثناء ما يتعلق بالإيش بفعل العبد فهذه صفة الرب ثم فعل العبد اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاكمت وإليك خاصمت وإليك المصير. هذه كل وسيلة لأي مطلوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. لما عظمت الوسيلة عظم المطلوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ما فعلته أولا وما فعلته آخرا وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي. ختم أيضا بالإيش بالثناء أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا مثل سيد الاستغفار. تأمل فيه يعني في بسط الوسيلة للمطلوب العظيم. إنما يستريح من غفر له. قال وجه رابع مما يدعى به بعد التكبير قبل القراءة. هذا ذكره الشيخ في صفحة 238، والحديث في البخاري ومسلم وهو حديث أبي هريرة. قال: أخبرنا حاتم ابن منصور أن الحميد حدثهم عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. هذا يا شيخ خالد لا ينفي أن يكون بعد الإيش، بعد الثناء، فيكون فيه يعني جمع بين الثناء والدعاء. سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فيمكن بعد التكبير مباشرة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطايا. نعم. فقلت بأبي وأمي: ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول. ليس في هذا اقتصار، أقول علاوة على ما هو المعهود والمشهور. ولذا كان عمر رضي الله عنه يعلم الناس إيش دعاء الثناء، وهو مناسب، لأن بعد التكبير ثناء وقراءة الفاتحة ثناء، وأما الدعاء إنما يكون في حال السجود. فتتوسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه حال وقوفك، والثناء عليه حال ركوعك، ثم تدعو حال إيش؟ حال سجودك. تأملوا في هذا الترتيب العجيب كما يقول ابن القيم في صفة الصلاة. نعم. وأقم الصلاة لذكري. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. من الفوائد أيها الإخوة، قال الشيخ: وقد ذهب إلى مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء ابن حزم في المحلى والشافعي وأصحابه، وقالوا إنه أفضل الأدعية، لكن خلي بالك إنه أفضل الأدعية بعد حديث علي. نعم. وذهب إليه جمع من علمائنا المحققين. قال اللكنوي: صرح جمع من أصحابنا بعدم شرعية الأذكار الواردة في الركوع والسجود والقومة غير التسبيح والتحميد والتسميع، وفيما بعد التكبير غير الثناء والتوجيه، وحملوا الأحاديث الواردة فيها على النوافل ولم يجوزوها في الفرائض. فعندهم إن الأدعية إنما تكون في صلاة الإيش؟ في صلاة النافلة. طيب، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيهة. نعم. قال: وفي الأحاديث دليل على استحباب الاستفتاح، وقد قال به الجمهور، قال النووي: ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكا. نعم. ها هنا فائدة يعني عن شيخ الإسلام، قال: ومع هذا، يعني مع أن هذا الحديث في الصحيحين وإسناده من أعلى الأسانيد وأصحها، قال: ومع هذا فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره، كما يستحب جمهورهم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم. لماذا؟ قال: وسبب ذلك هو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل، لا لأجل إسناده. فحديث أبي هريرة مع أنه صح الأسانيد لكن ماذا فيه؟ ها؟ فيه دعاء. وأما الأقل منه إسنادا ففيه إيش؟ ففيه ثناء. قال: والذكر ثلاثة أنواع. هذه القواعد أيها الإخوة في غاية الأهمية لا تعرف إلا بالعلماء. والذكر ثلاثة أنواع: أفضله ما كان ثناء على الله، ثم ما كان إنشاء من العبد مثل اللهم لك أسلمت كما في حديث ابن عباس، ثم ما كان دعاء من العبد. فإذا ثناء إنشاء دعاء، احفظوها ثلاث كلمات: ثناء بعدين إنشاء بعدين دعاء. قال: فالأول اللي هو الثناء مثل النصف الأول من الفاتحة، ومثل سبحانك اللهم، ومثل التسبيح في الركوع والسجود، هذه الدرجة الأولى. قال: والثاني اللي هو إنشاء،